يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده ربي سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نعيش وإياكم فيه مع كتاب الله تبارك وتعالى، نعيش وإياكم مع القرآن، جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن، نعيش وإياكم مع كتاب الله مستبشرين بذلك الوعد الصادق الذي ورد على لسان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم بقوله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وفي رواية: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا، واسمع يا عبد الله، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. أربع خصال أيا ولي الله، أربع خصال أيا أمة الله، لا يمكن أن ينالها العبد مجتمعة إلا وقد جلس في مجلس ذكر يحتسب عند الله عز وجل هذا الأجر العظيم. فأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن جلس في مجلس ذكر واحتسب عنده هذا الأجر، فجمع لنا الله عز وجل وإياكم هذا الخير، آمين. أحبتي المباركين، نحن في لقائنا اليوم سنبتدئ الحديث عن سورة جديدة من سور الجزء 30 الذي نعيش وإياكم مع سوره، ونستمتع وإياكم بالتأمل في آياته. إنها أيها المباركون سورة المطففين، سورة المطففين، وتسمى بسورة التطفيف، وتسمى بسورة ويل للمطففين. هذه السورة المباركة اختلف أهل التفسير في كونها من السور المدنية أو هي من السور المكية، أو أن بعضها من المكي والبعض الآخر من المدني. فكان للعلماء رحمهم الله في ذلك ثلاثة أقوال كما سمعتم. فذهب عبد الله بن مسعود وطائفة من أهل العلم إلى أنها من السور المكية، إلى أنها من السور المكية. وسياق الآيات، المتأمل في سياق الآيات والناظر العارف بخصائص السور المكية يكاد يجزم أن هذه السورة كذلك هي من السور المكية، يكاد أن يجزم أنها من السور المكية. وقال قائل هؤلاء: هي من أواخر السور إن لم تكن آخرها، قد نزلت في مكة. وقال عبد الله بن عباس وطائفة أيضا من أهل العلم: هي من السور المدنية إلا الثمان الآيات الأخيرة منها: إن الذين أجرموا، إلى آخر السياق القرآني من هذه السورة. قالوا هو مكي والباقي من السورة من أولها إلى هذه الآيات هو مدني. وقالوا هي أول سورة نزلت في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولطالب العلم أن ينظر، فالأمر بفضل الله تبارك وتعالى فيه فسحة، أعني وفيه سعة، أعني القول هل هي مكية أو هي مدنية، لطالب العلم أن ينظر، فالأمر بفضل الله تبارك وتعالى يعني فيه سعة. وقد قال بكل قول من هذه الأقوال طائفة من أهل العلم، وقبل ذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم. أما آيات هذه السورة المباركة فهي 36 آية، 36 آية. وأما كلمات هذه السورة فهي 169 كلمة، 169 كلمة. وأما عدد أحرفها فهو 730 حرفا. وهذا العد الذي ذكرته للكلمات والأحرف هو عد الإمام الثعالبي عليه رحمة الله عز وجل. والإمام رحمه الله ممن يهتم في أول كل سورة في تفسيره كشف البيان، يهتم في أول كل سورة كما ذكرنا في 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 المستوى الأول ببيان عدد كلمات السورة، عدد حروفها، عدد آياتها، كونها مكية أو مدنية، ويحقق القول في ذلك، ثم يتبعها بعد ذلك بذكر فضائل هذه السورة. وهو في هذا الجانب في ذكر الفضائل يعني حاطب ليل يجمع الغث والسمين بين الصحيح والضعيف والموضوع رحمة الله عليه رحمة واسعة، ولكن يستفيد طالب العلم من خلال النظر فيه إلى 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 مثل هذا الذي نذكره، هذا العد الذي يعده الإمام الثعالبي، ثم يتبعه بعد ذلك بالكلام الرائع الجميل الذي لا يترك جانبا من جوانب التفسير إلا ويتحدث فيه عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذه السورة المباركة ابتدأها الله عز وجل في أولها بالحديث عن التطفيف في المكيال، ابتدأها الله عز وجل بالكلام عن التطفيف في المكيال. وهذا لعله والله أعلم هو الذي جعل بعض أهل العلم يذكرون أنها من السور المدنية، لأن من خصائص السور المدنية أنها تتحدث عن جانب الأحكام وجانب الأمر والنهي. وأولئك العلماء الذين يقولون بأنها مكية قالوا هذه الآيات نعم هي تحدثت عن موضوع التطفيف في المكيال وفي الوزن، ولكنها جاء ذلك بمعرض الترغيب والترهيب ولم يكن بمعرض الأمر والنهي، وإنما بذكر الترغيب والترهيب، الترهيب من ذكر التطفيف في الميزان والترغيب في أن يكون الإنسان عادلا. فقالوا وهذا أيضا من خصائص المكي، أعني ذكر الترغيب والترهيب. ثم ثنت السورة بذكر الكلام عن الفجار ومكانهم عياذا بالله، مكان أرواحهم في سجين، وسبب هذا نعوذ بالله العذاب الذي صبه الله تبارك وعز وجل عليهم صبا. ثم تحدثت الآيات عن ذكر الأبرار أصحاب التقوى، جعلنا الله وإياكم منهم، ومصيرهم في الآخرة، وما أعد الله تبارك وتعالى لهم من النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. ثم دعا تبارك وتعالى بالأسلوب غير المباشر إلى التنافس، إلى التنافس للحصول على ذلك النعيم العظيم. ثم ختم الله تبارك وتعالى السورة بذكر حال المجرمين من الكفرة في نظرهم، في نظرهم إلى أولياء الله تبارك وعز وجل من المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى ويل للمطففين، ما المراد بالويل ومن هم هؤلاء المطففون؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله بعد الفاصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل كرم المرأة أحد مثل ما كرمها الإسلام؟ فالنساء شقائق الرجال، وإنما خصت المرأة ببعض الأحكام كإعفائها من الجمع والجماعات، مراعاة لأنوثتها لا تحقيرا لها، فللمرأة حقها في التعليم، وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء، ولا يمنعها الحياء من طلب العلم. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها، عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
قال: علموهم وأدبوهم، وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام: يا أبا رافع، إنها لم تأمرك إلا بخير. والتاريخ الإسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات، كعائشة أم المؤمنين. قال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وحفصة بنت سيرين البصرية، وفاطمة بنت عباس البغدادية. فتعلمي واعملي وأبشري. قال تعالى:
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الأحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. عدنا إليكم بعد الفاصل، وكنا قبل الفاصل نتحدث عن مقدمة سريعة عن هذه السورة المباركة التي سنبتدئ الحديث عنها إن شاء الله. وذكرنا قبل الفاصل أول آية في هذه السورة، وهي قول الله تبارك وتعالى: ويل للمطففين. الويل، قال بعض أهل العلم، المراد بالويل أنه أو هو الويل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حرارته عياذا بالله. وادي في جهنم يتوعد الله عز وجل هؤلاء المطففين به. وقال بعض أهل العلم: ويل هو دعاء بالهلاك والخسارة لهؤلاء الذين يستخدمون هذا التطفيف. إذن قال البعض هو واد في جهنم يتوعد الله عز وجل به أهل التطفيف في الكيل والوزن، وقال بعضهم هو دعاء من الله تبارك وتعالى بالخسارة والهلاك لهؤلاء المطففين. ويل للمطففين. المطففين جمع مطفف، وكلمة التطفيف، كلمة التطفيف في أصل اشتقاقها أخذت من الشيء الطفيف، يعني الشيء اليسير، الشيء الخفيف، الشيء القليل. وكأن هذا المطفف في الميزان أو في المكيال لا ينال بعد تطفيفه إلا شيئا يسيرا، شيئا قليلا. والحال كذلك، الحال كذلك، أن المطفف في المكيال وفي الميزان الذي يجنيه في نهاية أمره أمر يسير لا يذكر عياذا بالله، ولكن من شؤم حاله وسوء معصيته عياذا بالله أنه يقع في هذه المعصية العظيمة، مع أن الثمرة التي ستعود إليه من خلالها شيء يسير لا يذكر، لكنه قبح النفس وشؤم المعصية، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ويل للمطففين. كأن سائلا يسأل فيقول: أي ربي، ومن هم هؤلاء؟ من هؤلاء المطففين؟ قال تبارك وتعالى: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هذا هو تعريف هذه الفئة الضالة المنحرفة التي جاء لها هذا الوعيد الشديد وهذا الدعاء بالهلاك والخسارة لهم. هؤلاء المطففون حالهم أنهم بين واحد من اثنين، وفي كلهما تغليب حظ النفس على حظ الغير. فهو إذا كال، لاحظ، إذا كال للناس، إذا كال للناس أخسر وأنقص لتغليب حظ نفسه، وإذا اكتال على الناس عياذا بالله أوفى بل وربما زاد فغلب أيضا حظ نفسه. فهمت؟ يعني إذا جاء يكيل أو يوزن لغيره من الناس غلب حظ نفسه بالتنقيص في هذا الوزن عياذا بالله، وإذا أراد هو أن يكتال لنفسه زاد في ذلك واستوفى حقه وزاد عليه عياذا بالله. إذن هذا الذي يكيل للناس بمكيالين، هذا يكيل للناس بمكيالين ولا يكيل عياذا بالله بمكيال واحد. ولاحظ الذين إذا اكتالوا على الناس، مع أن المعنى أنهم اكتالوا من الناس وعن ومن متعاقبان في 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 المعنى، ولكن يأتي الحق سبحانه وعز وجل بهذه اللفظة على الناس ليبين ذلك المرض الذي استقر في نفوس هؤلاء المطففين، كونهم يرون أنفسهم أعلى من الناس، أعلى على الناس، وإن كان المراد يعني اكتالوا من الناس، لكن بسبب ما يرون في أنفسهم من العلو على الآخرين والتعالي على الناس عياذا بالله أصبحوا ينقصون هذا المكيال إذا باعوا للناس الآخرين. أسأل الله لي ولكم السلامة والعافية. إذن المطففون هم هذه الفئة الضالة المنحرفة الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يأخذون الحق وافيا لأنفسهم، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ينقصون عياذا بالله في الميزان. قال بعض أهل التفسير أن سبب نزول هذه الآيات من هذه السورة المباركة هو ما كان عياذا بالله يفعله التجار، سواء قلنا مكية في مكة أو مدنية في المدينة، وذلك أنهم عياذا بالله كانوا ينقصون إذا كالوا للناس ويستوفون إذا اكتالوا لأنفسهم. ولهذا يقول عبد الله بن عباس: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان أهل المدينة أو بعض أولئك التجار من أخبث الناس وزنا، من أخبث الناس عياذا بالله وزنا، فهم إذا اكتالوا يستوفون وإذا كانوا لغيرهم ينقصون. فجاءت هذه الآيات تقرر فساد حالهم وتثبت لهم الحق الذي يجب أن يكونوا عليه. والمتأمل أيها المباركون في شريعتنا يجد أن هذه الشريعة الغراء بمثل هذا المنهج التشريع العظيم كأنها ترشدني وإياك إلى عموم هذه الشريعة لكل نواحي الحياة. يعني أيها المبارك وأيتها المباركة، ديننا لم يأتي به الله عز وجل ليكون خاصا في الزوايا وفي المساجد وفي بعض الربط وفي بعض الأماكن فقط للتدين، لإقامة الصلاة، للصيام، للزكاة، للحج ويكفي. لا، دين الله تبارك وتعالى ينزل لإصلاح جميع نواحي الحياة بما فيها وأولها العقيدة التي تربط الإنسان بخالقه، ثم النواحي الاجتماعية والنواحي الاقتصادية والنواحي السياسية وغير ذلك من نواحي الحياة الموجودة. هذا دين الله، هذا دين الله تبارك وعز وجل، هذه هي صبغة الله، هذا هو دين الله. يا أيها الناس ادخلوا في الدين، في السلم كافة، الله عز وجل يأمرنا أن ندخل في هذا السلم، يعني في الإسلام كافة، بمعنى في كل جوانبه وفي كل مناحيه، لا أن نأخذ جزءا منه ونترك جزءا آخر. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ كلا، فالمؤمن يعلم من دينه علما يقينيا أن الله عز وجل قد أنزل هذا الدين ليكون دينا شموليا لإصلاح كل نواحي الحياة. ولهذا تراه سبحانه عز وجل لما بعث شعيب إلى قومه إلى أهل مدين كان من أسباب بعث الله تبارك وتعالى له ومن أمره عليه السلام لقومه أنه أمرهم بوفاء الكيل، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم. هذا شرع الله تبارك وتعالى، رسول نبي يأتي إلى أمة من الأمم يأمرها مع توحيد الله عز وجل، مع توحيد الله تبارك وتعالى، يأمرها كذلك بهذه النواحي الاقتصادية، وأن تكون في هذا الجانب الاقتصادي تامة وافية تعامل الناس وفق شرع الله تبارك وعز وجل. إذن هذا الذي يجب أن يضعه المؤمن في ذهنه ويعلم علم يقين أن دينه يحمل هذا السمو وهذه الشمولية العامة لكل نواحي الحياة. إذن ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، كما قال تبارك وتعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. تأمل تأمل عبد الله إلى خصائص أو إلى خصيصة من خصائص جانب التشريع الاقتصادي في الإسلام. يعني انظر إلى أي تشريع أرضي اقتصادي رأسمالي اشتراكي تجد أنه تشريع جامد بحت، بينما لما تنظر في التشريع الإسلامي الاقتصادي تجد مع ما ذكر من حل البيع وأن الأصل فيه هو الحلية، مع ما ذكر من نواهي كنهيه عن الربا والقمار والغرر والغش وغيرها من أنواع المنهيات، مع ما قعده من قواعد شرعية في باب البيوع، إلا أنه يربط هذا كله بقاعدة مهمة جدا، وهو أن هذه المعاملات الاقتصادية لا تنفك أبدا عن النظر إلى الجانب الأخروي، الجانب الأخروي وما سيكون من ثواب أو عقاب لكل من خالف شرع الله عز وجل في جانب الاقتصاد. وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
رسائل نصية أنزلها الله إلينا تتوقف عليها سعادتنا، نحتاج إلى فهمها، إنها كتاب الله، وتعلم التفسير واجب لقوله تعالى
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
والتدبر تأمل الألفاظ لمعرفة المعاني، وبتركه تفوت الحكمة من إنزال القرآن. وقد كان السلف يجمعون بين حفظ القرآن وتعلمه والعمل به. قال ابن مسعود كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ويفسر القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة والتابعين، ثم بما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية. واختلاف المفسرين إما لفظي كقوله تعالى
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
قيل في معنى قضى أمر، وقيل وصى، وقيل عهد، والمعنى واحد. وإما اختلاف تنوع فتفسر الآية بعدة معاني لا تعارض بينها فتصح كلها، كقوله تعالى وكأسا دهاقا، قيل مملوءة، وقيل متتابعة، وقيل صافية. وإما اختلاف تضاد فيجب الترجيح بين المعاني بدلالة السياق أو غيره، كتفسير الذي بيده عقدة النكاح بالولي وبالزوج، وهو الراجح لدلالة المعنى عليه. ومن أشكل عليه معنى آية فليرد المتشابه إلى المحكم ليكون الجميع محكما لا اختلاف فيه. وخير القصص وأحسنه وأنفعه هو قصص القرآن، فتعلمه وعلمه أهلك، قال تعالى:
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الأحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل، وكنا نتحدث عن تلك الخصيصة العظيمة التي جعلها الإسلام في المنهج الاقتصادي، منهج التعاملات المالية. فهو ليس بمنهج جامد، إنما هو منهج مع ما فيه من تفصيلات وتشريعات للأوامر والنواهي، إلا أنه لا ينفك أن يربط المؤمن بالنظر لليوم الآخر. لأن الإنسان متى ما وضع نصب عينيه إيمانه بالله وأنه سيقف بين يدي الله عز وجل في ذلك اليوم فيجازيه على الحسنات ويعاقبه على السيئات، كان ذلك خير رادع له عن ارتكاب الغش، الغرر، القمار، الظلم للآخرين، التطفيف في الميزان الذي هو من الظلم، وهكذا. ولهذا يقول الله: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ هؤلاء الذين يتعاملون بهذه المعاملة وهذا التطفيف في الميزان، ألا يظنون أنهم مبعوثون بين يدي الله تبارك وعز وجل، وأن الله عز وجل سيحاسبهم ويؤاخذهم على كل صغيرة وكبيرة؟ كأن سائلا يقول: ومتى ذلك اليوم؟ وما هو ذلك البعث الذي سيكون؟ قال الله: ليوم عظيم. ألا يظن، أي ألا يتيقن، ألا يتيقن، جاء الظن هنا بمعنى اليقين، وهذا يأتي في كتاب الله عز وجل كما قال تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فيأتي الظن بمعنى اليقين أحيانا في كتاب الله تبارك وعز وجل، وهذا منها. ألا يظن أولئك، أي ألا يستيقن أولئك أنهم مبعوثون، ستعاد إليهم أرواحهم ويبعثون ويخرجون من قبورهم ليوم عظيم، ليوم عظيم. العلة في هذا البعث حتى يقفوا في ذلك اليوم العظيم، ويسميه الله عز وجل عظيم. ومن سماه عظيم؟ إنه العظيم. فالعظيم تبارك وتعالى من علمه بعظم ذلك اليوم سماه عظيما، وسماه بالطامة الكبرى التي لا يمكن أن يصل إلى حدها أو إلى كبرها شيء. فانتبه يا عبد الله، إذن هو يوم عظيم. متى؟ قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقف الجميع بين يدي الله تبارك وتعالى. انتبه يا عبد الله، انتبه يا أمة الله، والله كلنا سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى وحيدا فريدا، ليس لك من الأمر إلا ما قدمت من العمل، وتغشاك رحمة أرحم الراحمين تبارك وتعالى. تقف بين يديه أنت الحقير الذليل الذي لا تساوي في ميزان الله عز وجل شيء، تقف بين يديه تبارك وتعالى فيحاسبك على النقير والقطمير. فانتبه يا ولي الله. وقبل أن أتعدى هذه الآيات، يحسن أن أنبه على مسألة وإن كانت ربما تكون بعيدة عن جو الآيات العام أو الخاص عفوا، لكنها تدخل عموما في جو هذه الآيات المباركات، وأعني بها الكلام عن المطففين. المطففون هؤلاء يكيلون بمكيالين. لاحظ أخي الكريم، المطففون يكيلون بمكيالين. إذا أرادوا أن يكتالوا لأنفسهم أو يزنوا لها استوفوا وأخذوا الحق كاملا، وإذا أرادوا أن يكيلوا أو يزنوا لغيرهم أنقصوا في ذلك وخسروا الآخرين. سؤالي: نحن الآن كمؤمنين بربكم في تعاملاتنا مع غيرنا من الناس، ليس في تعامل البيع والشراء فقط، بل في التعاملات والعلاقات العامة الاجتماعية التي تكون بيننا. كيف يكون حالنا إذا أردنا أن نستوفي لأنفسنا من شخص ربما ظلمنا أو ربما أخطأ علينا؟ ثم انظر لحالك ولنفسك وأنت تريد أن توفي غيرك ممن أخطأت في حقه أو تعديت عليه، بربكم ألسنا من المطففين؟ الجواب بلى، إي والله إننا لنقع في هذا التطفيف. فترى الواحد منا إذا أراد أن يستوفي لنفسه من غيره أخذ الحق كاملا وزاد، ولا يقبل إلا بالزيادة، لا يقبل أن يهضم نفسه، مع أن العبد المؤمن يعلم علما يقينا أن العبد ما زاد بعفو إلا عزا، كلما عفى وصفح وهضم حق نفسه وتنازل للآخرين كلما كان ذلك رفع له عند الله عز وجل وزيادة منزله. لكن لا، ما نقبل، أنا سأخذ بنفسي. ترى الواحد منا يستوفي وزيادة، وإذا أراد أن يقتص لنفسه من الآخرين ما يعطيهم الحق كامل، وليس هذا والله حال أهل الإيمان. فينبغي للمؤمن الذي يظن أنه سيقف بين يدي الله وسيبعث ويحاسب على أعماله، ينبغي له أن ينتبه لمثل هذه الأمور. كذلك أمر آخر، نحن أيضا نكيل أحيانا بمكيالين في حكمنا على الأشخاص. فإذا كان الشخص قريبا من أنفسنا يسير على منهجنا وربما للأسف يعيش الجو في الأهواء الذي نعيشه وليس في الحقائق والثوابت والأصول، بل هوى تعيشه أنت فهو يعيشه معك تماما، تراك في جانب المدح والثناء له توصله للقمة، وربما هو لا يسوى كعب غيره من الناس، لكنه لأنه وافق منهج معين أن تريده، هوى معين أن تتبعه، ترفعه إلى القمة. وشخص آخر أعطاه الله علما وأخلاقا وفضلا وعلو رتبة، لكنه لا يوافقك على هواك، لا يوافقك على منهجك الذي باجتهاده رأى أنه خطأ في جوانب معينة، تراك إذا تكلمت عنه ولا أردت أن تحكم عليه أوصلته إلى القاع، بل ربما حفرت له حفرة وأسقطت فيها أكثر من القاع، أعوذ بالله. نعم والله، أليس هذا هو التطفيف؟ ألسنا بمثل هذه الحال الذي نرفع من لا يستحق أن يرفع إلا لموافقته لأهوائنا، ونضع من يستحق أن يرفع فقط لمجرد موافقة أهوائنا؟ ألسنا بهذا من المطففين؟ الجواب بلى. طيب، ألا تظن أنك موقوف بين يدي الله، وأن الله تبارك وعز وجل سيسألك عن كل صغيرة وكبيرة؟ والله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل كلمة ستشهد بها لزيد أو لعمر سيسألك الله عز وجل عنها، ستكتب شهادتهم ويسألون. انتبه يا عبد الله، كل ما تقول مكتوب وتسأل عنه بين يدي الله تبارك وعز وجل. هذه الشهادات، هذه الاتهامات، أو هذه الخواتم بالخير أو الشر التي قاعد تطبعها لزيد وعمر من الناس، كلها ستسأل عنها بين يدي الله. فالله أن ترى في صحيفة أعمالك ما يخزيك وما يسوءك، احفظ لسانك يا ابن آدم، احفظ لسانك إلا بالحق، فلا تخرج منه إلا ما كان. ثم أنا أقول للأسف أن أكثر من يقع في هذا التطفيف، للأسف إن لم أقل 99% منهم، هم من صغار طلبة العلم الذين أصلا لا يملكون النظر والاجتهاد، فضلا أن يملكوا حق الكلام والجرح والتعديل والنظر والقول في هؤلاء الدعاة ولا في هؤلاء العلماء. إذا ما الذي يحوجك؟ كف لسانك وانظر إلى حالك وارتقي بنفسك واسأل الله السلامة، لأن هناك موقف ستقفه بين يدي الله عز وجل وستسأل عن كل صغيرة وكبيرة، الأمر ما يغيب عن الله. وإذا كان الناس لا يعلمون بواطن أمرك وإنما يسمعون ما تخرجه من لفظك، فالله يعلم ما في نفسك، هل كنت مريدا للحق صادقا في كلامك، أو كنت عياذا بالله ناطقا بالباطل مضمرا لشر في نفسك؟ البشر ما يعلمون، لكن الله يعلم ذلك. أسأل الله عز وجل أن ينقي قلوبنا من كل غل أو حقد أو حسد على أحد من المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم شهداء بالحق ناطقين به، وأن يعمر قلوبنا وإياكم بهضم أنفسنا، بهضم أنفسنا ومعرفتنا بحقيقة ذواتنا، وأنها والله لا شيء إن أردنا الحق. وفقنا الله وإياكم للحق، أرانا الله وإياكم الحق ورزقنا وإياكم اتباعه، وأرانا الله وإياكم الباطل وجنبنا وإياكم سبيله وطريقه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.